دعوة.
لا ماشي يا فندم، تمام. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وغفر له وجعل مسألة توفية الدين كما في مجموع الفتاوى في المجلد الخامس، مجلد كتاب الإيمان، في كتاب الإيمان الكبير. قال رحمه الله: فصل. فإن قيل: ما ذكر من تنوع دلالة اللفظ بالإطلاق والتقييد في كلام الله ورسوله وكلام كل أحد بين ظاهر لا يمكن دفعه، لكن نقول دلالة لفظ الإيمان على الأعمال مجاز، فقوله صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وسبعون، بضع وستون أو بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق مجاز، وقوله: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله إلى آخره حقيقة. وهذا عمدة المرجئة والجهمية والكرامية وكل من لم يدخل الأعمال في اسم الإيمان. ونحن نجيب بجوابين، أحدهما:
السؤال الأول انتبهوا الآن. السؤال الأول، لو قال قائل أن العمل ليس من الإيمان، يقصد بذلك أن الإيمان اعتقاد القلب وتصديق القلب وقول اللسان، فحينئذ حتى لو ما أتى بأي عمل فإنه يبقى مؤمن، وإذا فعل معاصي متوعد بالنار، لكنه يدخل إيش؟ يدخل الجنة. ولو لم يعمل أي عمل ولو طول المدة في الأرض، ينوي ألا يعمل أي عمل بجوارحه، فهل هذا المعنى صحيح في الإيمان أن الأعمال فيه شرط كمال؟ يعني إذا أتى بها كمل الإيمان، ما أتى بها فإنه حينئذ يبقى في الباطن مؤمن ولو لم يعمل أي عمل بجوارحه، هل هذا الكلام صحيح؟ ما أجيبه يا أخواني؟ الأخ خالد المطيب،
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
هذا الكلام غير صحيح.
غير
الإيمان، نعم،
الإيمان.
الكلام ده اللي هي الإيمان اعتقاد بالقلب وقول باللسان وعمل بالجوارح يزيد.
لما تقول الإيمان هذا هو تريد أن العمل بالجوارح،
نعم،
جنس ركن ولا جنس كمال؟
لا ركن.
صحيح، أحسنت، لأن النبي عرف الإيمان هكذا، فلا يجوز أن نجحه كمال، نعاند النبي ونعاند الإجماع. فالنبي قال الإيمان بضع وسبعون شعبة، شوف إيش قال: أعلاها قول إلى الله، أن يدخل الإسلام بقول لا إله إلا الله، هذا أعلى شيء في الإيمان. وأدناه ما هذا الطريق، هذا بالجوارح، والحياء شعب الإيمان بالقلب، فهو قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بجوارح الأركان. لو جاء واحد يقول لا الأخير حق اللي قالها الرسول دي اللي هو إماطة الأذى، خرجها على الإيمان، يقول كيف النبي عرف الإيمان بما كان من التعريف من أجزائه ركن في تعريفه، فإذا أهدرت شيء من الركن ما صار اسمه إيمان هذا، فهمت كيف؟ لأن النبي لم عرفه. فإذا جئت تعرف الأرنب، نعم، وذكرت ما هو أساس في خلقته من رأس وجذع ومثلا، واترك الكمال الذي فيه من فروع أذنيه أو من أصله يعني من فحينئذ إذا تركت هذا المعرف الأصلي فإنك ما عرفت هذا الحيوان، فلا بد أن يكون التعريف أجزاؤه ركن. نعم، فغلط المرجئة فقالوا الإيمان قول وعمل، والأعمال كمال أخر، أو قالوا الأعمال مؤخر عن الإيمان، لا تدخل في مسمى الإيمان. وجاء طائفة من بعض الناس أخطأ في هذا العصر، وإيش قال؟ قال لا، الإيمان قول وعمل واعتقاد جيد، قال لكن الأعمال كما وجد أو ما وجد، لم توجد فالرجل مؤمن. فهذا القول حتى الماضي ما قالوا به، فهو كما قال شيخ الفوزان تناقض. من أي جهة؟ أنت قلت الإيمان قول وعمل واعتقاد، كيف ترجع تقول هذا اللي عرفته وهو الأعمال الجوارح خليتها كمان؟ فصار مو اسمه إيمان إذا تناقضت. مرة قلت الإيمان قول وعمل عرفته، ثم لما جئنا نباشر معك أجزاء التعريف قلنا الأعمال جوارح، قال لا هذا كمال وجدت ولم تجد. طب كيف اسمه تعريف إذا؟ أو كيف المعرف لابد يدخل فيه؟ وذلك نقل الشافعي إجماع أن الإيمان قول وعمل والجوارح لابد منها، وأن الرجل يقول بنتين لو قالت قل دهري لن أعمل لأنه يطعن على الطريق لن أصلي، فلا يكون في الباطن مؤمن. النبي قال ألا في جسد، إن في جسد مضغة إذا صلح صلح الجسد كله، إذا فسد فسد الجسد كله، فيبقى الجسد خالي عن عمل، إذا فاسد القلب لا يمكن أن يكون قلب مؤمن. ورد سفيان بن عيينة على من قال طيب خلاص قول اللسان عمل، قال لا إله إلا الله فهو عمل، قال هذا قول مرجئة. فلا بد حينئذ من أعمال الجوارح يا إخواني، مع أعمال القلب وعمل اللسان. انتبهوا ترى هذه مسألة عظيمة، انتبهوا أن تغلطوا فيها. نعم أكمل.
قال رحمه الله ونحن نجيب بجوابين، أحدهما كلام عام في لفظ الحقيقة والمجاز، والثاني ما يختص بهذا الموضع. فبتقدير أن يكون أحدهما مجاز، ما هو الحقيقة من ذلك المجاز؟ هل الحقيقة هو المطلق أو المقيد أو كلاهما حقيقة؟ حتى يعرف أن لفظ الإيمان إذا أطلق على ماذا يحمل. فيقال أولا تقسيم الألفاظ الدالة على معانيها إلى حقيقة ومجاز، وتقسيم دلالاتها أو المعاني المدلول عليها إن استعمل لفظ الحقيقة والمجاز في المدلول أو في الدلالة، فإن هذا كله قد يقع في كلام المتأخرين، ولكن المشهور أن الحقيقة والمجاز من عوارض الألفاظ. وبكل حال فهذا التقسيم هو اصطلاح حادث بعد انقضاء القرون الثلاثة، لم يتكلم به أحد من الصحابة ولا التابعين لهم بإحسان، ولا أحد من الأئمة المشهورين في العلم كمالك والثوري والأوزاعي وأبي حنيفة والشافعي، بل ولا تكلم به أئمة اللغة والنحو كالخليل وسيبويه وأبي عمرو بن العلاء ونحوهم. وأول من عرف أنه تكلم بلفظ المجاز أبو عبيدة معمر بن المثنى في كتابه، ولكن لم يعني بالمجاز ما هو قسيم الحقيقة، وإنما عنا بمجاز الآية ما يعبر به عن الآية. ولهذا قال من قال من الأصوليين كأبي الحسين البصري وأمثاله أنها تعرف الحقيقة من المجاز بطرق منها، نص أهل اللغة على ذلك بأن يقولوا هذا حقيقة وهذا مجاز، فقد تكلم بلا علم، فإنه ظن أن أهل اللغة قالوا هذا ولم يقل ذلك أحد من أهل اللغة ولا من سلف الأمة وعلمائها، وإنما هذا اصطلاح حادث. والغالب أنه كان من جهة المعتزلة ونحوهم من المتكلمين.
أما من أول من تكلم عن مسألة المجاز وأن هذا في اللغة جائز من الأئمة فهو الإمام أحمد كما أشار ابن تيمية في موضع آخر، فقال وهذا مجاز، قال لكنه كان يقصد الإمام أحمد جائز في اللغة، لأن إذا قلنا أن هناك مجاز في القرآن والسنة فتحنا مجالا للجهمية أن يقولوا ظاهر نزول الله مثلا أو وجه الله غير مراد، إن هذا مجاز، ما لله وجه ولا له نزول، كما نقول ليس للأسد حقيقة أنه يحمل السلاح لأنه مجاز في الجندي الشجاع، رأيت جنديا، رأيت أسدا يحمل رشاشة، يعني الجندي الشجاع. فكان ليس هناك حقيقة اسمها أسد يحمل سلاح، كذلك ليس هناك حقيقة أن الله ينزل من السماء وأنه له وجه ويد وصوت يتكلم بحرف وصوت يليق بجلاله إلى آخره. فحينئذ تعطل الصفات بهذا القول الماح الحادث. فإذا المجاز أولا هو الانتقال عند ذكر الاسم وصفته من المعنى الأول له إلى المعنى الثاني لقرينة تدل عليه، كما قال أهل البلاغة. فإذا قال رأيت الأسد يحمل رشاشه في المعركة، ينتقل حينئذ من المعنى الأول وهو الأسد الحقيقي إلى الجندي لقرينة تمنع الأخذ بالحقيقة، وهي أن الأسد لا يشيل رشاش، الأسد يفتك بنابه ولا يعرف يتصرف بالرشاش وليس من أهل العقل. فهذا المعنى يجعلنا ننتقل إلى الجندي الشجاع، نعم، بقرينة أن الأسد لا. فهم أتوا بهذا المجاز ليبطلوا الصفات، لأنه يقول الله ليس كمثله شيء، وهذه الصفات مجاز. قال ننتقل المعنى الأول وهو أن الله ينزل نزول حقيقي إلى المعنى الثاني وهو أن تنزل رحمته للقرينة، وهي أن الله لا يشبه المخلوقات فينزل. نقول ليس لهذه قرينة أصلا، ما هنا قرينة، فأصل الألفاظ تحمل على ظاهرها، إذ لا دليل يصرف للمجاز الذي تسمونه مجاز. فنزول الله حقيقي، فإذا في لغة العرب لا توجد على الصحيح مجاز ولا يعرف المجاز. فأول ما يطلق العرب يقول رأيت أسدا يحمل رشاشا، أول ما يتبادل به جند الشجاع، هذا حقيقة في حقيقة جند الشجاع، نعم، فليس هناك مجاز. أول ما نقول ينزل الله إلى السماء حقيقة في النزول، لكن يليق بجلاله، فلا نحتاج إلى النقل المعنى الثاني أن تنزل رحمته ولا قرينة تدل عليه. أما كون الله سبحانه وتعالى لا يشبه المخلوقات، فمن قال أنه إذا نزل شبهنا بالمخلوقات؟ فإنه قال عن نفسه ليس كمثله شيء سبحانه، ثم قال وهو السميع البصير، فأثبت نفسه سمع البصر مع كون هذا السمع البصر لا يشبه أحد من المخلوقات. نعم
قال فإنه لم يوجد هذا في كلام أحد من أهل الفقه والأصول والتفسير والحديث ونحوهم من السلف. قال وهذا الشافعي هو أول من جرد الكلام في أصول الفقه، لم يقسم هذا التقسيم ولا تكلم بلفظ الحقيقة والمجاز. وكذلك محمد بن الحسن له في المسائل المبنية على العرضية كلام معروف في الجامع الكبير وغيره ولم يتكلم بلفظ الحقيقة والمجاز. وكذلك سائر الأئمة لم يوجد لفظ المجاز في كلام أحد منهم إلا في كلام أحمد بن حنبل، فإنه قال في كتاب الرد على الجهمية في قوله إنا ونحن ونحو ذلك في القرآن، هذا من مجاز اللغة، يقول الرجل إنا سنعطيك إنا سنفعل، فذكر أن هذا مجاز اللغة. وبهذا احتج على مذهبه من أصحابه من قال إن في القرآن مجازا كالقاضي أبي يعلى وابن عقيل وأبي الخطاب وغيرهم. وآخرون من أصحابه منعوا أن يكون في القرآن مجاز كأبي الحسن الخرزي وأبي عبد الله بن حامد وأبي الفضل التميمي بن أبي الحسن التميمي. وكذلك منع أن يكون في القرآن مجاز محمد بن خويز من داد وغيره من المالكية، ومنع منه داود بن علي وابنه أبو بكر ومنذر بن سعيد البلوطي، وصنف فيه مصنفا. وحكى بعض الناس عن أحمد في ذلك روايتين. وأما سائر الأئمة فلم يقل أحد منهم ولا من قدماء أصحاب أحمد إن في القرآن مجازا، لا مالك ولا الشافعي ولا أبو حنيفة، فإن تقسيم الألفاظ إلى حقيقة ومجاز إنما اشتهر في المئة الرابعة وظهرت أوائله في المئة الثالثة، وما علمته موجودا في المئة الثانية. اللهم إلا أن يكون في أواخرها. والذين أنكروا أن يكون أحمد وغيره نطقوا بهذا التقسيم قالوا:
لأنه الإمام أحمد لما قال وهذا مجاز في اللغة، قال ابن تيمية في موضع آخر يريد هذا جائز في اللغة وليس مجاز، معنى انتقال معنى الأول للثاني قرينة تحمل على ذلك. نعم
قال
نعم
قالوا إن معنى قول أحمد من مجاز اللغة، أي مما يجوز في اللغة أن يقول الواحد العظيم الذي له أعوان: نحن فعلنا كذا ونفعل كذا ونحو ذلك. قالوا: ولم يرد أحمد بذلك أن اللفظ استعمل في غير ما وضع له. وقد أنكر طائفة أن يكون في اللغة مجاز لا في القرآن ولا غيره، كأبي إسحاق الإسفرائيلي، وقال المنازعون له: النزاع معه لفظي، فإنه إذا سلم أن في اللغة لفظا مستعملا في غير ما وضع له لا يدل على معناه إلا بقرينة، فهذا هو المجاز وإن لم يسمه مجازا. فيقول من ينصره: إن الذين قسموا اللفظ حقيقة ومجازا قالوا إن الحقيقة هو اللفظ المستعمل فيما وضع له، والمجاز هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له، كلفظ الأسد والحمار إذا أريد بهما البهيمة أو أريد بهما الشجاع والبليد. وهذا التقسيم والتحديد يستلزم أن يكون اللفظ قد وضع أولا لمعنى، ثم بعد ذلك قد يستعمل في موضعه وقد يستعمل في غير موضعه. ولهذا كان المشهور عند أهل التقسيم أن كل مجاز فلا بد له من حقيقة، وليس لكل حقيقة مجاز. فاعترض عليهم بعض متأخريهم وقال: اللفظ الموضوع قبل الاستعمال لا حقيقة ولا مجاز، فإذا استعمل في غير موضعه فهو مجاز لا حقيقة له. وهذا كله إنما يصح لو علم أن الألفاظ العربية وضعت أولا لمعان ثم بعد ذلك استعملت فيها، فيكون لها وضع متقدم على الاستعمال. وهذا إنما صح على قول من يجعل اللغات اصطلاحية فيدعي أن قوما من العقلاء اجتمعوا واصطلحوا على أن يسموا هذا بكذا وهذا بكذا، ويجعل هذا عاما في جميع اللغات. وهذا القول لا نعرف أحدا من المسلمين قاله قبل أبي هاشم بن الجبائي، فإنه وأبو الحسن الأشعري كلاهما قرأ على أبي علي الجبائي، لكن الأشعري رجع عن مذهب المعتزلة وخالفهم في القدر والوعيد وفي الأسماء والأحكام وفي صفات الله تعالى، وبين من تناقضهم وفساد قولهم ما هو معروف عنه. فتنازع الأشعري وأبو هاشم في مبدأ اللغات، فقال أبو هاشم: هي اصطلاحية. وقال الأشعري: هي توقيفية. ثم خاض الناس بعدهما في هذه المسألة، فقال آخرون: بعضها توقيفي وبعضها اصطلاحي، وقال فريق رابع بالوقف. والمقصود هنا أنه لا يمكن أحدا أن ينقل عن العرب بل ولا عن أئمة أمة من الأمم أنه اجتمع جماعة فوضعوا جميع هذه الأسماء الموجودة في اللغة ثم استعملوها بعد الوضع، وإنما المعروف المنقول بالتواتر استعمال هذه الألفاظ فيما عنوه بها من المعاني. فإن ادعى مدع أنه يعلم وضعا يتقدم ذلك فهو مبطل، فإن هذا لم ينقله أحد من الناس، ولا يقال نحن نعلم ذلك بالدليل، فإنه إن لم يكن الصلاح متقدم لم يكن الاستعمال.
هل يكفي هذا الآن؟ نسأل الله أن يوفقنا وإياكم لأن نموت على اعتقاد السلف الصالح، نعم، وأن يوفقنا للمنهج الذي كانوا عليه، ويختم لنا بذلك مخلصين له الدين، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.
السلام عليكم شيخنا، ونفعنا الله بما قلت، وأعظم الله لكم الأجر والمثوبة، وجزاكم الله خيرا.
وعليكم
السلام.